بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني في الدرس الثاني عشر من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس الماضي في هذا الكتاب المبارك عند قول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ومن الآيات المشتملة لأسماء الله تعالى وصفاته قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تتضمن هذه الآية كالآيات السابقة لها على بعض الصفات السلبية لله تعالى، حيث قال: لم يتخذ ولدا، وهذا لكمال صفات الله وغناه سبحانه عن غيره، إذ حاجة الأولاد إنما تكون في المخلوقات القاصرة لحاجتها إلى المعين من جنسها، أما ذات الله فلها صفة الكمال المطلق، فالله لا مثيل له، فلو اتخذ ولدا لكان الولد مثيلا له ولكان له شبه من خلقه، فهو ناقص تعالى الله عن هذا وتعاظم شأنه. وقد ضل اليهود والنصارى والمشركون حين ادعوا أن لله ولدا، فقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال مشركون الملائكة بنات الله، وكل هذا من جهلهم بالله وخبث معتقدهم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كما تضمنت هذه الآية نفي الشريك لله، قال: ولم يكن له شريك في الملك. والله ليس له شريك في الملك ولا في الخلق ولا في التدبير، وكل ما في الكون مخلوق لله مملوك لله، يدبره الله كيف يشاء سبحانه، ولا يشارك الله في ذلك أحدا. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال شيخ الإسلام في الآية الأخرى التي معنا: ولم يكن له ولي من الذل. نعم، قال: ولم يكن له ولي من الذل، فنفى الله عن نفسه الذل، فليس الله بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، لأن الله سبحانه عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه ويمنعه من الذل. فنفى الله كل ذلك الذل، ونفى الله كل ذلك، وهذا النقصان. ثم أثبت: ولم ينفي الولاية عن وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده، إنما نفى الولاية التي فيها شيء من تقصير في عظمة الله، لكن لم ينفي الولاية لمحبته لأوليائه ممن يكرمهم الله تعالى، فلله أولياء من خلقه لهم الأمن الكامل من الخوف أو الحزن، وهذا رحمة من الله وإحسان وكرامة لهم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن الولي المنفى، إذن الولي المنفى الذي نفاه في الآية هو الولي من الذل، لأن الله له العزة جميعا، فلا يلحقه الذل بوجه من الوجوه لكمال عزته سبحانه وتعالى. ثم ختم هذه الآية بقول: وكبره تكبيرا، أي عظمه عما يقول الظالمون المخالفون لرسل الله الكرام أعظم أولياء الرحمن. ثم قال شيخ الإسلام في آية أخرى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تضمنت هذه الآية صفة سلبية أخرى لله تعالى في قوله يسبح لله، أي ينزهه عما لا يليق بجلاله، عما لا يليق بجلال الله وعظمته من صفة نقص أو عيب. وجاء هذا التنزيه في هذه الآية بعد ذكر صفات الكمال الثبوتية لله في قوله: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فذكر الذين يسبحون الله بلسان المقال من المخلوقات من الأحياء والجمادات، والله قادر على خلق الإدراك في الجمادات وانطاقها، كما ذكر الله في آية أخرى انطاق الجلود على أصحابها لتشهد عليهم، وذلك في قولها وذلك في قول هذه الجلود: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فارق الجذع الذي كان يخطب عليه وخطب على المنبر حن ذلك الجذع لفراقه عليه الصلاة والسلام. ومصداق كل ذلك قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله تعالى: تبارك، أي تعالى وتعاظم سبحانه. الذي نزل الفرقان هو القرآن، الفرقان هنا هو القرآن، وسمي بالفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. نزله الله على عبده وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ومدح الله نبيه حين وصفه بالعبودية، وجاء هذا الوصف من الله لرسوله في آيات كثيرة. ثم قال الله تعالى: العالمين نذيرا، أي منذرا لهم، والإنذار هو الإعلام، فهو عليه الصلاة والسلام يخوفهم في الله ليطيعوا الله فيكونوا في أمان منه. والرسول عليه الصلاة والسلام أنذر العالمين وهم الجن والإنس، فأقام على الحجة والتكليف بعبادة الله وحده والحذر من الشرك بكل صوره، فالعبودية والألوهية لله وحده لا شريك له. ثم ذكر في الآية أن الله هو المتصرف في السماوات والأرض ومن فيهن، والجميع خلقه وعبيده. ثم نزه الله نفسه عن الولد لكمال غناه وافتقار جميع مخلوقاته إليه، بل خلق العباد وأفعالهم سبحانه وقدر لهم جميع أرزاقهم وآجالهم وحياتهم ومماتهم، فقدر كل ذلك تقديرا في قدره وقضائه الأزلي سبحانه. وفي الآية موضع الشاهد وهو النفي المفصل في تقريره أن الله لم يتخذ ولدا سبحانه لكمال قدرته وعزته وغناه عن كل أحد. ثم قال شيخ الإسلام قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. في هذه الآية المباركة بيان أيضا للنفي المفصل في صفات الله، فنفى وفصل أن الله لم يتخذ من ولد، ومن هنا تفيد التوكيد، فالله تنزه عن المثل وعن الشبيه والنظير والولد، فالله لم يتخذ ولدا لكمال صمديته وغناه وكمال ملكه وتعبد كل شيء له، كما نفى الله أن يكون له شريك في الألوهية لتفرده بالربوبية والألوهية وتوحده بكمال الصفات التي لا يوصف بها غيره سبحانه. وكل هذا النفي المفصل يراد به إثبات كمال الضد لله، لأن السلب المحض ليس مدحا ولا ثناء. ثم قرر سبحانه في الآية أنه لو كان هناك إله آخر يساوي الله لكان له ملك خاص، ولله ملك خاص، وهنا معنى لتفرد كل واحد منهم بما خلق، وحينئذ يريد كل الله، وحينئذ يريد كل إله منهما أن يسيطر على الآخر كحال ملوك الدنيا، فيسيطر أحدهما على الآخر بالمغالبة، وهنا إما أن يتمانع فيعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر ما صح أن يكون إلها، لأن الإله لا يكون عاجزا. وهنا أما أن يعلو أحدهما على الآخر فالعالي هو الإله. فترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون العالم إله واحد. نعم، هكذا يتقرر أنه لا بد أن يكون العالم إله واحد، ولا يمكن أن يكون الكون إلهان أبدا، لأن القضية لا تخرج عن هذين الاحتمالين. كذلك الأمر من وجه آخر في التدبير للكون علوه وسفليه، لا بد أن يصدر عن إله واحد، وإلا لكان فيه التناقض، فأحد الإلهين يقول أريد الشمس تخرج من مشرقها، والثاني يقول أريد أن تخرج من مغربها، هكذا. واتفاق الإرادتين محال، لا سيما في مقام التسلط، فكل واحد يريد أن يقيم ويفرض سلطته. وفي هذه الآية بيان من الله بالدليل العقلي أنه لا يمكن تعدد الإله. ثم ختم الله الآية بقوله: سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها لله عن وصف الملحدين والمشركين الذين يقولون في الله سبحانه ما لا يليق به. وخلاصة معنى الآية التي معنا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، أي لم يجعل الله لنفسه ولدا، ولم يكن معه من معبود آخر، لأنه لو كان ثمة أكثر من معبود لانفرد كل معبود بمخلوقاته، ولكان بينهم مغالبة كشأن ملوك الدنيا، ولكان بينهم مغالبة كشأن ملوك الدنيا، فيختل نظام الكون. تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس عن وصفهم له بأن له شريك أو ولد. ثم قال: عالم الغيب والشهادة، أي هو الله المختص بعلم ما غاب عن العباد وعلم ما يشاهدونه، وأما غيره فهو وإن علم شيئا من المشاهد فإنه لا يعلم الغيب. قال تعالى، فهنا تنزل، قال تعالى أي تنزه الله وتقدس عما يشركون به، فهو سبحانه متعال أن يكون له شريك في الملك. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قول الله تعالى في هذه الآية: لا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا لله الأمثال والأشباه، فتشبهون الله بخلقه، فتجعلون الله شريكا في العبادة والألوهية، وتجعلون له شريكا ومثيلا وندا. فإن الله تعالى لا ند له ولا مثيل له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل له المثل الأعلى. فلا يجوز أن يشرك الله، أن يشرك مع الله أحد من مخلوقاته في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، بل يستعمل في حق الله المثل الأعلى، أي أن كل ما اتصف به مخلوق من كمال فالله أولى بذلك الكمال، وكل ما ينزع عنه المخلوق من نقص فالله أولى بالتنزيه منه. ولذلك قال في آخر الآية: قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعالم أكمل ممن لا يعلم. وإذا علمنا ذلك علمنا أن علم الله المطلق الشامل لا مثيل ولا مقارب لعلمه سبحانه، فله المثل الأعلى في كل شيء. ثم ختم الآية بقوله تعالى: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي أن الله يعلم بأنه ليس له مثيل. وإذ أخبركم بأنه لا مثيل له في قوله: ليس كمثله شيء. وإذا ثبت العلم الكامل هكذا، وإذا يثبت العلم الكامل المطلق لله، نعم، فأين المماثل له سبحانه؟ من هو دون الله من المخلوقات لا يعلم ما يفعله غدا ولا بعد غد؟ قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فكيف بهذا القاصر؟ فكيف بهذا القاصر العلم؟ نعم، كيف بهذا القاصر العلم الذي علمه قاصر يشرك بالله ويجعل له من الأنداد ويجعل لله من الأنداد والأشباه، ثم يشبهها بالله تعالى، تعالى الله عن ذلك. ثم قال في الآية الأخرى في هذا الباب من الآيات التي تتضمن صفات الله، قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية وسورة الأعراف تضمنت كالتي قبلها ذكر بعض الصفات السلبية لله تعالى، وموضع الشاهد في الآية للصفات السلبية قوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذه فيها الشاهد الأول للصفة السلبية، والشاهد الثاني في قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتفسير هذه الآية باختصار في قوله: قل، الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ أمته. وقوله إنما حرم، أي لم يحرم، أي لم يحرم الله من أفعال، أي أن، نعم، قوله قل أي خطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ أمته، وقوله إنما حرم أي لم يحرم الله من أفعال العباد في الأخلاق إلا الفواحش، هذه حرمها الله. والفواحش هي ما استفحش من الذنوب كالزنا واللواط مثلا، فكل الفواحش حرام، وخص بالزيادة ما ظهر منها وما بطن، أي ما أعلنه الناس وأظهروه بينهم وما أبطنوه بالإخفاء أيضا. كما حرم الله أيضا الإثم، وهو كل معصية تجر إلى الإثم، وقيل المقصود بها الخمر لأنها أم الخبائث. كما حرم الله البغي بغير الحق، أي التجاوز والتعدي بالظلم على الناس. ثم قال: حرم أيضا أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي تجعل لله شريكا في العبادة، فهذا أمر لم يكن لكم به حجة، ولم ينزل به سلطان ولا حجة. وفي قوله ما لم ينزل به سلطان صفة كاشفة وقيد، لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطان بشركه، بل قال أنه حرم أيضا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي حرام أن تتقول على الله بجهل ودون علم في ذات الله أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله أو في أحكامه. فهذه خمسة أمور محرمة متعلقة بباب الأسماء والصفات لله تعالى. ثم ذكر موضع الشاهد في الآية، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنفى في الشاهد الأول الشرك مع الله، قال وأن تشركوا يعني لا تجعلوا الله شريكا لكماله سبحانه وتعالى، ونفى في الشاهد الثاني أن يقولوا على الله ما لا يعلمون لكمال علم الله وتمام سلطانه، فلا يقول أحد على الله ما لا يعلم. ثم استطرد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في ذكر آيات أخرى متعلقة بأسماء الله وصفاته، فشرع في ذكر إثبات صفة استواء الله على عرشه، واستدل على ذلك بسبع آيات من كتاب الله تعالى. قال تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السيدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وخلاصة معنى هذه الآيات باختصار في الآية الأولى والثانية قوله: إن ربكم الله، أي هو خالقكم ومربيكم بنعمه والذي يجب عليكم عبادته وتوحيده وحده. قال: الذي خلق السماوات والأرض، أي خلق العالم كله في ستة أيام، وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وفي الجمعة اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم أبو البشر عليه السلام. قال: ثم استوى على العرش، أي علا وارتفع على العرش كما يليق بجلاله. والعرش هو سرير الملك، له قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. في الآية الثالثة قال: الله الذي رفع السماوات، أي رفعها عن الأرض بغير عمد ترونها، فهي قائمة بغير عمدان وسواري تعتمد عليها، بل بقدرة الله سبحانه. وقوله ترونها تأكيد نفي العمد، تأكيد نفي العمد العمد والسواري. قال: ثم استوى على العرش. وهذا هو محل الشاهد في جميع هذه الآيات، وهو إثبات استواء الله على عرشه كما يليق بجلاله. وسيأتي معنى الاستواء عند أهل السنة والجماعة، خلافا لقول أهل الضلال والتعطيل الذين يفسرون الاستواء بالاستيلاء والقهر على الملك، وهذا قول باطل كما سنبين ذلك. والخلاصة هنا أن الآيات تتضمن، هذه الآيات السبع تتضمن إثبات استواء الله على عرشه، وأن الاستواء صفة فعلية ثابتة لله تعالى سبحانه. وهذه الصفة هي من أعظم الفواصل بين أهل السنة والجماعة، نعم أعظم الفواصل بين أهل السنة والجماعة، وفرق الضلال، هذه المسألة وهي صفة الله تعالى الثابتة وهي الاستواء. وفرق الضلال هم الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. فأهل السنة يثبتون استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. والاستواء معلوم في لغة العرب، وله أربعة معان، وهي على وارتفع وصعد واستقر. هذه أربع معاني في لغة العرب للاستواء. وعلى هذه المعاني الأربع تدور تفاسير السلف في تفسير الآيات الدالة على الاستواء. وقد أثبت الله تعالى الاستواء لبعض خلقه في كتاب العزيز لهذا المعنى، قال تعالى: وإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت وارتفعت، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهره، أي لتعلوا وتصعدوا وترتفعوا لتستووا على ظهره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي إذا علوتم وصعدتم. فتحصل من هذا أن معنى الاستواء لله على عرشه معلوم في لغة العرب، والكيف غير معقول، أي لا تدركه عقول البشر، والإيمان بالاستواء واجب. نعم، والإيمان به واجب إقرارا لما جاء في الآثار من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة، إذ لا يعلم كيفية استواء الله على عرشه إلا هو سبحانه، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. كما نعلم أن الله وكما نعلم أن لله ذات تليق بجلاله، فكذلك يجب أن نثبت لله صفات تليق بجلاله. ولذلك فإذا أثبتنا الاستواء لله فإثباتنا الاستواء لله استواء وجود، نثبت أن الله مستو وجودا لا كيفا. نعم، إثباتنا الاستواء لله استواء وجود لا إثبات تكييف وتمثيل، وهذه قاعدة عند أهل السنة في جميع صفات الله تعالى، كالمجيء والنزول والإتيان والوجه واليد ونحو ذلك. وإثبات الاستواء لله بالقاعدة التي ذكرنا منقول عن السلف، عن أم سلمة رضي الله عنها، وعن ربيعة الرأي شيخ الإسلام نعم، وعن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله، وعن مالك أيضا الإمام مالك رحمه الله. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء، فقال: الاستواء غير مجهول، أي معلوم، الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أيها السائل. الخلاصة أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين. وأما أهل البدع وأهل التعطيل يفسرون لفظ الاستواء في نصوص الشرع بأن المراد بها الاستيلاء، قبحهم الله، فقالوا معنى استواء استوى على العرش أي يعني استولى عليه، واستدلوا على أقوالهم من حيث اللغة بقول الشاعر النصراني وهو الأخطل في قوله: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. يعنون أن بشر بن مروان استوى يعني استولى على العراق، وقالوا هذا بيت من الشعر عن شاعر عربي، وقالوا لا يمكن أن يكون استواء على العراق يعني على وارتفع، لا يمكن أن يكون استوى العراق أي على وارتفع على العراق. فنقول قولهم هذا باطل مردود عليه. كذلك استدلوا أيضا بقول سلبي ينفي المعنى، فقالوا: لو أثبتنا أن الله مستوي على عرشه بمعنى العلو والاستقرار، للزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش، يعني أنه جسم، ولزم أن يكون محدودا، فرد عليهم أهل السنة والجماعة بأمور ترد هذا الباطل وتثبت الاستواء عند أهل السنة. ومن الأمور في الرد على هؤلاء، أولا نقول أن تفسيركم هذا مخالف تفسير السلف الذين أجمعوا عليه، فلم ينقل عنهم أن فسروا الاستواء بالاستيلاء، ولو أثر عن السلف ذلك لنقل إلينا. ثانيا أنه يلزم على قولكم بمعنى الاستيلاء أن الله حين خلق السماوات والأرض ليس مستوليا على عرشه، والله تعالى يقول خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على عرشه، وثم تفيد الترتيب، فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله، هذا يلزم من كلامكم. وهناك ردود أخرى مفحمة لأهل السنة والجماعة ردوا فيها على تلبيسات وتحريفات أهل البدع والضلال، يطول الكلام في نقلها هنا ويرجع إليها في مظانها في كتب علماء أهل السنة والجماعة. وبهذا نخلص في هذه القضية الفعلية، في هذه الصفة الفعلية الذاتية لله تعالى وهي صفة الاستواء، بما يلي من كلام أهل السنة والجماعة، وهو أن الاستواء لله معلوم في لغة العرب، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ونقول أن استواء الله على عرشه ثابت بدليل القرآن والسنة، ولا يعلم كيف استواء الله إلا الله وحده سبحانه وتعالى، والحمد لله. وبهذا نختم درسنا هذه الليلة، وإلى اللقاء بإذن الله في الأسبوع القادم. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الهادي الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.